بعد بعد هذا لو ستفتح كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والله دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب، كان الكلام فيما سبق في آخر تنبيه من تنبيهات قاعدة لا ضرر. لا ضرر أخذت علاقتها ونسبتها مع أدلة الأحكام الأولية الأخرى، فكانت حاكمة عليها، حاكمة على وجوب الوضوء، حاكمة على وجوب الفعل الكذائي، وجوب حكم شرعي. فإذا أكو أحكام شرعية واجبة أو تحريمية، أحكام شرعية إلزامية، فلا ضرر تأتي وتحكم وتكون حاكمة عليها وترفع ذلك الحكم الذي ينشأ منه الضرر. هذا التنبيه الأخير يقول: ما هو ارتباط لا ضرر مع لا ضرر أخرى عندما يتعارض الضرران؟ إذا تعارض الضرران، ضرر على هذا وضرر على هذا، ما هو من هو الذي يتقدم وكيف نحل هذا التعارض بين الضررين؟ هذا التعارض بين الضررين حينئذ قال ذكروا له مسائل ثلاثة. هذه المسائل الثلاثة تعتمد على مجموعة أمور، يعني هي الآن في موارد تزاحم ضرر هذا، أي الضررين يكون مقدما؟ لا ضرر تأتي وترفع هذا الحكم، لا ضرر تأتي وترفع هذا الحكم، ارتفاع كليهما ما يصير، يجب تحمل أحدهما ويرتفع الآخر. لا ضرر تعتمد على مجموعة أمور، أهم شيء تعتمد عليه لا ضرر في جريانها أن يكون هناك حرمة للإضرار بالنفس، وهذه الحرمة إما أن تكون مطلقة فتتساوى جميع الأضرار، وإما أن تكون هذه الحرمة هي حرمة خاصة في باب هلاك النفس وما نعلم أنه مبغوض للشارع كبتر عضو. يعني إذا أدى هذا العمل إلى موت الإنسان فيكون هذا ضرر فضرر ترفعه، أو إذا أدى إلى بتر عضو من الإنسان وهذا شيء مرفوض مبغوض لدى الشارع فحين ترفعه، أما بقية الأضرار لا ما بها. فحينئذ لما تشوف ذولا أي ضررين يتعارضان، إذا كان أحدهما يصل إلى مرتبة الهلاك والباقي لا يصل إلى مرتبة الهلاك، فأيهما الذي يقدم؟ يقدم ما لا يصل إلى مرتبة الهلاك، مو أدي النفس إلى الموت. إذا كان أحد الضررين في مرتبة واحدة، حينئذ أختار وأقدم ما هو الأهون عليها. مسألة حرمة الإضرار بالنفس وعدمها من المهم جدا أن يعني كان تلقيحها فيما سبق، و الموارد التي ذكرت أنه هل تصل إلى حرمة الهلاك أو عدمها أو هي مطلقة تكون مؤثرة جدا في موارد تزاحم الأضرار مع بعضها البعض. إلى أعلام ذكروا هنا في هذه تعارض الضررين وتعارض الأضرار مع بعضها البعض ثلاثة مسائل. المسألة الأولى: إذا دار أمر شخص واحد بين ضررين بحيث لا بد أن يقع في أحدهم، يا يتحمل هذا الضرر ويتحمل هذا الضرر، يا يتحمل هذا الضرر أو يتحمل هذا الضرر، فحينئذ إما أن يكون هنا تجي مسألة مقدار هذا الضرر شو؟ بهلاك، ببتر عضو، بأضرار مباحة، شوية تتوجع، شوية تتألم، ما بيها ضرر مباح. فحينئذ هذه الأضرار المباحة حينئذ هذه الأضرار إذا كانت هناك أضرار مباحة، معنى الأضرار المباحة شنو؟ أن هناك أغراض عقلائية يقصدها العقلاء فيتحمل من أجلها مقدار من الضرر، السفر من أجل التجارة، العمل من أجل كذا وكذا، هذه أضرار يتحمل أضرار بدنية، أضرار مادية، لكن هذه الأضرار ما دام هي أغراض لها أغراض عقلائية، وهذه الأغراض العقلائية ممدوحة عند العقلاء وتحصيلها، لذلك الضرر الحاصل حينئذ يكون لا بأس به ومقبول ويتحمله ولا يكون محرما. حينئذ إذا دار الأمر بين ضررين مباحين فيختار أيهما شاء، أو يختار أقلهما ضررا، يعني هذا بيصرف 100 دينار، هذا بيصرف 50 دينار، كلاهما بضرر مادي، خب حينئذ هذا المادي الأقل هو الذي يتحمل. أما إذا لا ضرر المادي أكثر لكن به محسنات، صحيح هذا راح أصرف 1000 دينار عليه بس به محسنات ما موجودة هناك، فأتحمل هذا الضرر الكبير مع وجودي. ما دام غرضين وضررين مباحين عند التزاحم فتقديم أيهما يشاء يكون تابع للاختيار. كذلك إذا كان أحد الضررين جائز الارتكاب والضرر الآخر مو جائز الارتكاب، يعني أحدهما ضرر مباح والآخر ضرر محرم، فلا شك أن المباح يكون مقدما. إذا كان أحد الضررين لا كلاهما حرام، واحد يؤدي إلى بتر عضو واحد يؤدي إلى الموت، كلاهما محرم، حينئذ يختار أقل الضررين، يعني أكون لابدية من اختيار أقل الضررين، لابدية اختيار أقل ضررين، وهذا ما يحكم به العقل أنه اجتناب ما كان ضرره أكثر. زين هذا متى؟ هذا إذا دار الأمر بين شخص في شخص واحد ويدور أمره بين ضررين. المسألة الثانية أيضا التي طرحت بأنه إذا دار أمر الضرر بين شخصين أيهم الذي يتحمل هذا الضرر، وهو يعني ضرر بين شخصين، إذا أدخل حيوان رأسه يبثلونه في قدر شخص آخر، شاءت الظروف أنه حيوان أدخل رأسه بقدر واحد ثاني، فشلون يطلعون؟ يا القدر يكسرون يا الحيوان يذبحون، فهو ضرر سوف يقع عليهما، كلاهما فيه تلف، تخليص الحيوان موقوف على كسر هذا القدر، وتخليص القدر موقوف على ذبح هذا الحيوان. هذه أيضا جعلوا فيها 3 صور، وهو أن يكون هذا الإدخال بفعل المالك بفعل أحدهما، حينئذ يعني أكو واحد إما مالك القدر أو مالك الحيوان هو الذي تعمد أن تصير هاي المشكلة، فإذا تعمد هو يتحمل الضرر مو الآخر، إذا تعمد هو يتحمل الضرر، يعني إذا صاحب الحيوان مالك الحيوان هو الذي جعل رأس الحيوان في هذا القدر راد يخرب القدر على الثاني، في حيث هو يتحمل الضرر مو الآخر يتحمل الضرر إذا كان بفعل أحدهما. أما إذا كان بفعل شخص ثالث، واحد ثالث يريد يخرب الشغل على الثنين، إجي شنو قال؟ قال بأني شنو بأني أجعل هذا الثالث يجعل هذا الحيوان اللي هو ملك شخص وهذا القدر ملك شخص آخر، ويدخل رأس الحيوان في قدر هذا الشخص. زي هذا الشخص الثالث هو ضامن لكليهما، يعني إذا السالم القدر سالم فهو ضامن للحيوان مالك الحيوان، إذا القدر خرب فهو ضامن لمالك القدر، يعني الطرف الثالث هو ضامن على كل حال لكل الطرفين، فلذلك يكون بالخيار في إتلاف أي منهما أراد. فإذا تلف أحدهما هو عليه أن يحل هذه المشكلة، فإذا تلف أحدهما فهو ضامن له إما بالمثل أو القيمة على القواعد التي في باب الضمان. أما إذا كان لا، إذا كان من باب القدر صار في نوع من الزلزال، هذا الحيوان هما اخترع تنرفز كذا 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 غضبة صار تحرك حركة قوية أدخل رأسه في هذا القيد، يعني لا هي بفعل أحد المالكين ولا كانت من خلال ثالث قام بهذا العمل وبهذا الإضرار، في حين إذن كانت بآفة سماوية. خب هنا ياهم منهم الذي يمكن أن يقول هنا ما قالوا احتمالات، إما يصالحون بيناتهم، يعني أحد واحد منهم يقول الله فيك تذبح الحيوان تذبح الحيوان بس القدر يبقى سالم، أو أبو القدر قال لا خلي الحيوان سالم، فحينئذ خب إذا تلف القدر هذا من ضامنه؟ المالك ذاك ضامنه. طب ليش؟ يعني صحيح العبد قدر يقول يا تتلف القدر تلف، لكنه ضمانه على منه؟ على المالك الذي بقي سلعته سالمة. طب شنو وجهه؟ أنا صحيح رضيت أن الحيوان مذبح، أنا مالك الحيوان، لكن هذا ببديل بتعويض بضمان لما بضمان؟ قالوا نعم يضمنه الطرف الآخر. زين الطرف الآخر يضمنه، يضمنه ليش؟ منو؟ من الجابح حينئذ؟ فلذلك قالوا بأنه لا وجه في مثل هذه المسألة للتصالح. الصلح، الصلح بمعنى أن يقتسم الضرر، أن يقتسم الضرر. يعني إذا واحد الحيوان هو السالم بقي سالما، يجب أن يقتسم الضرر اللي صار بالقدر كلاهما. إذا القدر يبقى سالم والحيوان راح، فحين إذا ضرر مات الحيوان يجب أن يتناصفا، يعني كلاهما يتناصفان الضرر الذي يحصل، سواء حصل هذا الضرر على هذا أو صار الضرر على هذا. فحينئذ إذا رضي كل من المالكين بتقسيم الضرر عليهما، سواء على نحو المناصفة أو على نحو التفاوت، مناصفة أو تفاوت، يقول لي أنت الحيوان مالتك راح يظل يبقى سالم، هذا القدر راح يخرب راح يتكسر، فإما تضمن لي 75% منه أو لا أنت الحيوان مالتك خليه. فإذا إما يعني يصل إلى عملية رضاية وصلح بينهما بأن الخسارة اللي تقع على أحدهما هذه يتصالحان ويتراضيان أنه كم تكون الخسارة، الخسارة مناصفة لو غير مناصفة هذه همان. إذا رضي بذلك خب هذا قضاء ما عنده مشكلة، إذا ما رضي حينئذ وصار ما وصل إلى صلح، لأن يعني إذا رضى وصل تراضي وصلح فيما بينهما الصلح هو سيد الموقف. أما إذا ما رضي إلى ذلك حينئذ يترافعان إلى الحاكم الشرعي. خب الحاكم شو يسوي؟ الحاكم يقول حينئذ مقتضى قواعد العدالة والإنصاف هو أن يختار أن يكون التلف على أحدهما ويتناصفان الضرار. هذه ما تسمى قواعد العدل والإنصاف. زين خب شنو هاي قواعد العدل والإنصاف؟ بها رواية، بها آية، يقول لها هاي في سيرة عقلائية، سيرة عقلائية ومرتكز عقلائي قائم على أنه عندما لا يوجد هناك فاعل للضرر فيما بينهما حين كلاهما يتحملان الضرر. ويؤيد ذلك الرواية الواردة في سورة الودعي، يعني شخص اجى اودع عند واحد امين درهمين، وشخص اجى اودع درهم واحد، اجى اودع درهم واحد، صار عند ال... عند ال... عند ال... عند ال... عند ال... عند الامين كم واحد؟ الودعي 3 دراهم. احد هذه الدراهم تلفت، انباقت، سرقت. طب هذا الأمين أمين ليس بضامن، شلون تتحقق الخسارة عليهما؟ فإجى الشارع قال أن هذا أبو الدرهم يأخذ درهم ونص، وهذا أبو الدرهم يأخذ نص درهم، يعني كلاهما تحمل الخسارة والتلف، مع أن الضائع هو درهم واحد كامل مالت واحد منهم، الدرهم التالف هو درهم واحد يجب أن يكون مملوك لأحدهما، لكن عندما لا يمكن التمييز من هو صاحب الدرهم الضائع والتالف، حينئذ قواعد العدالة والإنصاف تقتضي أن يقتسم الضرار. هنا لم تشر، هنا لم تشر. إذا أدى هذا إلى تلف الحاكم يختار بأنه يتلف أحدهما، وحينئذ الضرر يكون على الاثنين، بصورة تساوي بصورة غير التساوي حسب ما يقتضيه الحال. فإذا في مثل هذه المسألة حينئذ إما أن يكون هذا الضرر بفعل أحدهما فهو الضامن، وإذا كان بفعل ثالث فذلك الثالث هو الضامن لمن تقع عليه الخسارة. إذا كان إما بآفة سماوية فإما أن يتصالح فيما بينهما، وإما أن يرفع أمرهما للحاكم، الحاكم ما راح يكون مخير في أن يكون التلف من أي منهما يكون. المسألة الثالثة وهي إذا دارت الأمر بين ضرر نفسه وضرر غيره، ويمثلون بالمثال المعروف واحد اللي يحفر بالوعة ببيته، إذا ما حفر البالوعة هو يتضرر، اعتبرها مياه مجاري ومياه كذا، بيت راح يتضرر. إذا حفر البالوعة بيت الجيران راح يتضرر. فيدور الأمر بين ضرر نفسي وضرر غيره. لا ضرر شو تقول؟ تقول يحرم الإضرار، الإضرار بالنفس حرام والإضرار بالآخرين أيضا حرام، ما يجوز. زين حينئذ ما هو المقدم؟ هاي المسألة كل هذا الحكي إلى لغاية هذه المسألة، الغرض هاي المسألة المهمة، لأن هذه المسألة يقع التعارض بين شنو؟ بين لا ضرر وقاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، أيها الذي يقدم؟ حرمة الإضرار بالآخرين هي اللي تقدم، لو الناس مسلطون على أموالهم. أنا أريد أحفر هذه البلوعة ببيتي، وبيتي إذا هذا يخرب يضرر، الناس مقتضى السلطنة على مالي وبيتي إن أنا أحفر، هذا الآخر جانش عليهم، هو خلي يدير باله، هو اللي يجي يحفر يسيبه ببيته يضربها يزفت ما أدري شو يسوي، يسوي في الحاجز حتى ما يصير الضرر. أما أنا قاعدة السلطنة الناس مسلطون على أموالهم هي المقدمة على قاعدة لا ضرر، إنها صحيح حرمة الإضرار بالآخرين ثابتة، لكن الناس مسلطون على أموالهم هي الثابتة. فلذلك ذكر هنا وجهان، ذكر وجهان لتقديمي إني أنا أحفر بيت البلوعة، ما لي علاقة بالآخر. الوجه الأول اللي ذكر الشيخ الأعظم هو قاعدة السلطنة كما ذكرنا، الناس مسلطون على أموالهم، يعني تصرف المالك في ملكه إذا كان موجبا لتضرر الآخر وكان ترك التصرف موجبا لتضرري أنا، فتجي قاعدة السلطنة والناس مسلطون على أموالهم، هذه هي الحاكمة وهذه هي المقدمة، لأن إذا ما أتصرف أنا راح أصاب بضرر. يا بليش أنا الضرر؟ يا بعد حساب شو أنا وظيفتي أني أدفع الضرر عن الآخر حتى أجيب ضرر لنفسي؟ هل هذه وظيفتي أني من أجل أن أدفع الضرر عن الآخر أضر نفسي؟ هل هذا يعني هل الشارع هل مقتضى القواعد أن يفعل الإنسان هكذا؟ لو لا هذا ملكي، وما أن ملكي فلا يوجد من يجبرني أو من يحرمني من التصرف في ملكي، فهنا قاعدة السلطنة تكون هي المقدمة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول هنا منع المالك عن التصرف يؤدي فيه إلى الحرج والضيق. يعني إذا المالك أقول له أنت ما يحق لك تتصرف، أنت أيها المالك لا يحق لك التصرف، هذا يؤدي به إلى حرج وضيق عليه. فحينئذ نأتي ونقول أن لا ضرر حاكمة على لا حرج، يعني تصير حرج عندك تدخل في ضيق ومشدة تحمل، أفضل من أن تصيب الجار بالإضرار. فهنا لا ضرر تكون مقدمة وحاكمة على لا حرج، على لا حرج في حينئذ عفوا تكون لا حرج حاكم على لا ضرر، لا حرج تكون هي الحاكم على لا ضرر، بأنه حتى أنا لا ليش أنا أجعل نفسي في موضع الحرج والضيق والشدة، فلا حرج تكون هي الحاكم على لا ضرر. أو نقول أن لا حرج ولا ضرر يتعارضان يتساقطان، المرجع مالتنا شنو هو؟ السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم. فإذا وجه تقدم تصرف المالك، إما قاعدة السلطنة مباشرة أكون هي مقدمة على نفي الضرر، هي راجحة. الثاني أن تكون أدلة أن تكون لا ضرر، أن تكون لا ضرر محكومة إلى لا حرج، أو أنهما يتعارضان يتساقطان، فالمرجع يكون لنا قاعدة السلطنة. هذا المورد. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول بأن أصل لا ضرر لا تجي، أنت ليش بتعبيني نفسكم؟ لا ضرر هي قاعدة امتنانية، والقاعدة الامتنانية تجي في مورد ماكو ضرر على الآخر. لا ضرر تجري هنا لأنها ترفع الضرر عن زيد، أما إذا كان رفع الضرر عن زيد موجب لتضرر عامر فلا ضرر لا تجري، لأن قاعدة مورد في مورد الامتنان، مورد الامتنان ومورد الرحمة ومورد الشفقة من الشارع على الشخص المتضرر أنه شنو أن يرفع عن الحكم الشرعي. أما إذا كان لا ضرر موجبة لأن يتضرر شخص آخر فيقول لا ضرر لا تجي. ففي هذا الموارد كلها هذول الموردين اللي يدور بين شخص وآخر حينئذ لا يكون لا ضرر. لا ضرر امتنانية على الجار خب أنا أضرر، لا ضرر امتنانية علي لا الجار راح يضرر، فحينئذ لا ضرر لا تجري في مثل هذا المورد. نعم حينئذ نرجع إلى الناس مسلطون على أموالهم. إذا قلنا الناس مسلطون على أموالهم قاعدة عامة ولها إطلاق. شنو يعني لها إطلاق؟ يعني لها إطلاق في حالة ضرر الآخرين أو عدم ضررهم، هذا به إطلاق. خب هنا لازم احنا نرجع نشوف قاعدة السلطة شنو دليلها؟ هل اكو رواية ثبت قاعدة السلطة؟ هل اكو ادعاء انها رواية لكنها رواية مرسلة غير ثابتة او انها قاعدة عقلائية؟ حينئذ لازم نشوف ان قاعدة لا ضرر، ان قاعدة السلطة حينئذ هل تجري أم لا تجري؟ متى تجري؟ إذا كان لها إطلاق. متى لا تجري؟ متى تجري إذا كان لها إطلاق؟ إطلاقها منين يستفاد؟ يستفاد من الدليل الشرعي إذا أكو نهي أو إجازة شرعية يعني رواية. أما إذا ماكو رواية فنقول قاعدة السلطة عليها سيرة عقلائية، والسيرة العقلائية دليل لبي، والدليل اللبي يعني في حالة عدم وجود ضرر قاعدة السلطنة ماشي وتجري. أما في مع وجود ضرر الآخرين فقاعدة السلطنة لا تجري. خب إذا قلنا بأنه قلنا قاعدة السلطنة ما بيها حينئذ ما بيها إطلاق، نجي دعنا هل هناك حرمة تصرف على الإنسان بسبب لا ضرر؟ أصالة البراءة هي الجارية، تجي أصالة البراءة فيما نحن فيه. فلذلك يقول بأنه قاعدة لا ضرر لا تجري لأنها خلاف الامتنان. فيكون الكلام بأنه هل هناك إطلاق لقاعدة السلطنة من عدمها؟ فإذا كان هناك إطلاق لقاعدة السلطنة فيجوز التصرف، إذا كان لا إطلاق لقاعدة السلطنة فحينئذ أشك في حالة الضرر هناك حرمة تصرف أم لا، فيكون مجرى للبراءة. ويمكن تتعرضون في بيان الحكم الوضع المترتب على ذلك بعد هذه إن شاء الله، يعني ممكن مطالعتها. لكن عمدة الكلام هو كيفية النسبة والتناسب والتقديم والتأخير ما بين قاعدة لا ضرر وبين قاعدة الناس مسلطون على أموالهم. وهذا تمام الكلام في تنبيه لا ضرر، الكلام في الاستصحاب إن شاء الله على التفصيل. والحمد لله رب العالمين.